الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في هذه الحلقة نسعد في قناة المجد الفضائية وفي أسرة الجواب الكافي باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح، وشكر الله لكم هذه المشاركة.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر أننا خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ صالح، لعل سماحة الشيخ لعل أول سؤال نبدأ به في هذه الأيام ولا يفصل بيننا وبين رمضان ربما يوم وربما ساعات، ما الكلمة التي وجهها سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان لعموم المسلمين حول استقبال شهر رمضان؟
وجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، أبان للناس أصول الدين وفروعه، أبان لهم كرائم الأخلاق وحذرهم من الضلالات والبدع، وبين لهم أن العز والشرف والمجد والعلو إنما هو بليل درجات الآخرة، ولا تنال إلا بحسن عمارة الدنيا على أساس من شريعة الله جل وعلا. من على الأمة الإسلامية بمواسم عديدة ومن أوفاها وأوسعها دائرة موسم شهر رمضان المبارك. اختص الله هذا الشهر الكريم بأن جعله وقت إنزال القرآن، كما في كتاب الله الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرض الله علينا صيامه وسن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم قيامه، فيقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول في ليلة واحدة ليلة القدر: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر الكريم يشتمل على مناسبات عديدة ومواقف هامة جليلة، بل كان في شهر رمضان أول انتصار للحق على الباطل وللإيمان على الكفر، كان يوم بدر. كان الكفر بقوته في ذلك الوقت وغروره وخيلاءه، يظن أن رحلته تلك رحلة للقضاء أو كبت الدعوة إلى الله جل وعلا، فكان ما كان. وكان ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم فرق الله بين الحق والباطل، فانتصر الإيمان وأهله واندحر الكفر وأهله، وكانت العاقبة عاقبة مباركة وإنا لمنتظرون. نصيحتي بعد تهنئة الناس بهذا الشهر المبارك وهذا المجال الفسيح والميدان المنشرح لأهل المسابقات، المسابقات إلى الأعمال الصالحة في المحافظة على فرائض الدين ونوافله والبذل في وجوه الإنفاق في هذا المجال، فإن الله جل وعلا أعطى الناس خيرا كثيرا وأمرهم بأن يشكروه بالقدر القليل بالزكوات وبنوافل الصدقات. ينبغي للمسلمين أن يعرفوا كيف يعمل الآخرون ممن ليسوا من الإسلام ولا لهم به صلة، كيف ينفق الواحد منهم أو يوقف مبالغ تعد بالمليارات من الدولارات في وجوه يرونها وجوه خير والمسلمون أولى بكل خير. نصيحتي للمسلمين في كل مكان أن يقبلوا في هذا الشهر المبارك على الله، وأن يعقدوا العزم على أن لا يتحولوا على الخير الذي بدأوه، ويكثروا من الأعمال الصالحة. بالنسبة للصيام، ينبغي أن يوطن نفسه على إحسان الصيام وصيانته. صيانته من الغيبة والنميمة وسفاسد الكلام والخوض فيما لا يعني. وإذا وجد المرء فراغا فليكن كثير الاتصال بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتقربا لله بذلك. وإذا مر بآية رحمة سأل ربه، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية ثناء على الله مجده وسبحه ونزهه. ثم آداب الصيام بالنسبة لتناول الطعام، ينبغي أن يكون الصائم حريصا على الإفطار حالما يحين وقته، فإن هذه هي السنة. وفي السحور ينبغي أن يؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الناس أخرهم سحورا وأولهم فطرا، أي عندما يحين وقت الإفطار يبادر ولا يكون أنتظر حتى تأكد وحتى يحصل شيء من الظلام. فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لما أمر في أحد السادة بالإفطار قال لي من يتولى ذلك انزل فاجدح لنا، ما كان يريد أن تقدم موائد مختلفة الأصناف والطعوم، وإنما قال اجدح. والجدح أن يخلط السويقة المحمص من قمح أو شعير مطحون يخلط مع الماء إن لم يوجد ما يحليه، والأغلب أن لا شيء معهم سوى الماء. فقال الرجل لازلنا نهارا، فكرر العيف عادة، فقال إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار النبي إلى المشرق صلى الله عليه وسلم، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأما تأخير الصيام الإفطار إلى أن تشتبك النجوم فهذا من البدع. والسحور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لداه السحر قال تعال إلى الغداء المبارك، وقال تسحروا فإن في السحور بركة ولا نجد الإنسان إلا شربة ماء، وقال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وسئل الصحابي الراوي للحديث كم بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة، قال بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، أي أن المسافة الزمنية بين انتهائه من سحوره إلى أن يأتي وقت إقامة الصلاة في حدود قراءة 50 آية. والله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال حتى يطلع،
لا
قال يتبين، والتبين الوضوح والبيان. ينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك غاية الاهتمام، وأن يهتموا بالقرآن الكريم، فهو المائدة الكبرى، هي كلام رب العالمين. عندما تقرأ كلام الله كأنما تخاطب الله بكلامه ميزة جليلة. ثم الثواب على قراءة القرآن، أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، فالكم لك عندك من الحروف عندما تقرأ في يوم واحد جزء من القرآن، أو في جلسة واحدة تقرأ جزء من القرآن، كم في هذا جزء من الحروف؟ فتصور ما تكسبه من الخيرات العظيم. أنصح إخواني المسلمين في كل مكان باغتنام هذا الوقت، ثم أنصح بالصدقات، بالبذل في وجوه البر، بتفريج كرب المكروبين. وأصحاب التجارات يفرجون عن المعسرين، يتجاوزون على المعسر وييسرون على الموسر. فإن رجلا في من كانوا قبلنا كان رجلا تاجرا يتاجر، فجاء به الله جل وعلا فقال كيف كنت تعمل؟ قال إني كنت أداير الناس، فكنت أخبر أنه لا يعرف كبير عمل إلا أنه كان تاجرا يداير الناس، فكان يأمر غلمانه أن يسروا على الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. فقال الله جل وعلا نحن أحق منك بالجواز، ثم أدخله الجنة على صيحة للتجار ومن في حكمهم أن يفكروا في هذا الأمر. فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنهم كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله. إنني أحض وأحث إخواني في هذا الشهر المبارك العناية بفرائض الدين، ثم إني أحثهم على التهجد في صلاة الليل، فإن صلاة الليل لها شأن عظيم وفيها ساعة الإجابة في صحيح مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع، يعني أي الليل يستجاب فيه الدعاء، لأن كلمة أسمع يستجاب، ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده. قال جوف الليل الآخر، فاغتنموا هذه الفرصة. وإذا جاءت العشر غيروا أحوالكم اقتداء عند رسول الهدى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر طوى الفراش وشد المئزر وأحيا الليل وهجر أهله، أي هجر فراش النوم مع النساء، ويعتكف، والاعتكاف قد لا يتيسر لكل أحد، لكن وقته من صلاة الفجر في اليوم 21 إلى غروب الشمس من ليلة العيد، هذا هو وقت الاعتكاف. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويحسن العاقبة. وإنني أحب من الأسئلة أن يعتنى بما يتعلق بالعبادة في هذا الشهر الكريم وفضل هذا الشهر المبارك، وما يتعلق بصيام الست من شوال، وما يتعلق بقضاء أيام رمضان، وما يتعلق بيوم سائرة الإمام الذي يصلي بالجماعة في الصلاة معه، والله المستعان.
نعم سمحة الشيخ، يعني نجدنا في الجواب الكافي هنا وفي المجد، أعتقد حتى المشاهدين يشاركون معنا أن وجودكم فرصة لطرح العديد من الأسئلة التي لدي، وقد تلقيت العشرات بل المئات من الاتصالات التي يعني حرص الإخوة أن يطرحوا لكم. معي الآن الأخ عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
حياك الله أخ عبد الرحمن. سمحة الشيخ صالح حيدان يسمع، تفضل. يسمع تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين فيما يتعلق بالسؤال الأول. يا شيخ، تعم في المدينة التي أقطن بها ظاهرة والمتمثلة في عدم إكمال بعض المصلين لصلاة التراويح مع الإمام، أي أنه إذا كان الإمام يتم 13 ركعة فإنهم لا يصلون إلا 11، وما إن نصل إلى الركعة العاشرة حتى نراهم يخرجون من الصف ثم يعودون لإتمام ركعة الوتر. طيب. وحجته في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على 11 ركعة، وهل من توضيح في هذه المسألة؟
جيد.
السؤال الثاني، جاءني صديق لي لكي أشتري له بعض الحاجيات التي تدخل ضمن السلع التي أتاجر فيها، وأراد أن يعطيني المال لكي أشتري له ما أراد، ثم تدارك الأمر وقال لي أنه لا يجوز أن أشتري له بماله إذا أردت الربح معه، أي يجب أن أشتري السلعة من مالي الخاص ثم أبيعها له من جديد.
طيب.
ما قاله صحيح مع توضيح في هذه المسألة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
شكرا لك. عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي عبد الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا بك أستاذ عبد الله.
في البداية يسرني في الحقيقة أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بحلول شهر الصيام.
جزاك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يجعله جار خير وأمن لهذا الوطن الغالي ولكل بلدان المسلمين. وأن أهنئكم سماحة الشيخ صالح. وأن أحييكم والله يحفظكم ويجزاكم خير عن الإسلام والمسلمين.
آمين.
وأن يسر قناة المجد وجميع المشاهدين والمشاهدات. يسمح لي سماحتكم بطرح عدد من الأسئلة والمقترحات. أولا، سماحة الشيخ، كثر الحديث حول المحاكم والقضاء والقضاة، ورغم أن الكثير من تلك الكتابات تحمل الكثير من السم، إلا أنه يجب قطع الطريق على مثل ذلك بعدد من الأمور حفظكم الله. إن كثير من القضاة هداهم الله آخر عهدهم بالعلم الشرعي وكتب العلم لما كانوا على مقاعد الدراسة في كليات الشريعة، والكثير من القضايا مر عليه السنوات الطويلة دون حل. ورغم ذلك إلا أن التطوير الذاتي سواء في أساليب القضاء وبحث القضايا أو العلم الشرعي لا يوجد، وكأنه بمجرد أن وضع القاضي، واسمحوا لي على هذه الصراحة فضيلة الشيخ، قد أحاط بكل أطراف العلم. إن الباحث لنا على هذا الحديث سماحة الوالد
علم الله
وحب القضاة والقناعة بأهمية هذا الجهاز وبضرورة تطويره وتطوير القائمين عليه عبر دورات تدريبية شرعية وعبر اللجان المكلفة بالمراقبة. ثم إن واقع كثير من المحاكم يشكو نقص القضاة في مطلب الشريعة والمعهد القضاء المتخرجين كثر، وأيضا أهمية تجهيز المحاكم الشرعية بكل الوسائل التقنية التي دخلت كل الدوائر الحكومية. ثانيا، تساول سماحة الشيخ، ما المحذور الشرعي في تدوير الأحكام الشرعية عبر مراجع وسجلات؟ تذكر الحكم في كل قضية عدا ما يخص بعض أحكام التعذير، الأمر بتشكيل لجان كتابة تلك المراجع المستقى من أحكام شريعة الإسلام. هذا فيما يخص هذا الأمر. أما الأمر الآخر، الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا، الآية. سماحة الشيخ، هل هذا الحكم والحد الحرابي خاص بالمفسدين في الجانب الأمني فقط، أي الذين يعتدون على العاملين قتلا أو سرقة أو خطفا، أم أنه شامل لكل المفسدين ولأولئك الذين حملوا عاتق إفساد الدين والأخلاق والقيم، وهم مواطنون للأسف عبر محطات فضائية تنشر العار والخزي على رؤوس الأشهاد، وهل في لجوئهم إلى دول مجاورة ليبث منها محطاتهم ما هرب لهم من الملاحقة القضائية والشرعية حيث أنهم من أبناء هذا الوطن؟
سيد عبد الله،
نعم
الوقت بس
آخر بس أختم الله يحفظك
الوقت،
هل هم ملزمون بالانصياع لأحكام الشريعة التي يحكمها ولاة أمرنا حفظهم الله؟
طيب.
السؤال باختصار، فيما لو قام بعض المحتسبين برفع دعوى وقضايا ضد فلان وفلان وفلان
طيب.
الذين يملكون تلك المحطات الفاسدة والمفسدة، هل تستطيع المحاكم الشرعية قبول الدعوى وطلب أولئك المثول أمامها؟
طيب.
لأنهم يا شيخ والله أمعنوا في نشر الفساد واستقبلوا هذا الشهر بالخزي، حفظكم الله
وأشكر على الإطالة والسلام عليكم. شكرا لك ياسر من السعودية، السلام عليكم.
السلام
عليكم. أنا بودي جميع الإخوة يعني أن يكون حديثنا حول شهر رمضان كما ذكر سماحة الشيخ في بداية اللقاء، ولا يتحول اللقاء إلى 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 مجرى آخر. ياسر السلام عليكم.
السلام
عليكم. ما السؤال؟ في حلقة أخرى إن شاء الله.
السؤال عن شهر رمضان إن شاء الله.
تفضل ياسر. ياسر أسمعك تفضل.
ألو.
أسمعك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إيش بغيت أسأل الشيخ هذا كم ربوه؟
تي أسمعك تفضل.
أنا الوالدة لا قضى يمكن من قبل تقريبا 20 سنة.
نعم.
ولا أدري القضاء كم الأيام ما أدري كم عددها.
شيء.
يعني غير محدودة. وما الحكم فيها، هي تطعم مسكين رغم الأول ما كانت هي قادرة على الصيام.
طيب
هذا هو السؤال.
شكرا لك يا سيد. شكرا. خالد من ليبيا السلام عليكم. خالد
أهلا.
خالد من ليبيا السلام عليكم تفضل يا أخي.
عليكم السلام. خير سيد محمد
تفضل يا أخي، اسمك الشيخ صالح.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل اخوي خالد.
حياتي للشيخ صالح الحيدان وبمناسبة شهر رمضان المبارك قعده الله علينا وعليكم بالخير. وتحياتي الى الشيخ محمد.
جزاك الله خير.
انت مقدم البرنامج.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. السؤال. خالد.
نعم.
تفضل يا اخي، انا اقدر انك تتصل من ليبيا والمكالمة تكون مكلفة عليك، تفضل يا اخي.
الو.
اسمعك تفضل. طيب ابو حاتم من السعودية السلام عليكم.
طيب ابو حاتم من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
اهلا بك تفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي ثلاثة اسئلة يا شيخ. السؤال الاول.
نعم.
أنا الغسل يا شيخ، غسل الجمعة، غسل الجمعة عندما أنوي الإحرام، هل يصير فيها المضمضة والاستنشاق؟ وأحيانا وأنا أغتسل يدي تلمس الذكر الله يجزيكم. هذا لازم تجاوبني عليه لأني صراحة خاصة غسل الجمعة يعني. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لي أنا في رمضان يعني الأيام العادية يخرج مني دم من أسناني فأثناء المضمضة يعني وأنا أتوضأ يخرج دم، وانا يعني اتمضمض يخرج دم.
طيب
فحكمه في رمضان وغير رمضان حكم الوضوء، هل يعاد الوضوء او ولا اذا دخل دم يعني يفطر في رمضان؟ طيب. لا لا ارادي غصب عني يا شيخ.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبه للصلاه يعني اذا جاء والامام راكع مثلا.
طيب
هل مثلا يعني يمضي على الركعه واذا شك فيها وش يسوي يعني في الحاله دي؟
طيب
معلش يا شيخ، بالنسبه للبلغم يا شيخ هل يفطر البلغم؟
طيب
البلغم بانواع. هلا حياك الله.
طيب شكرا للجميع، شكرا لجميع المتصلين، شكرا لجميع المتصلين. شيخ صالح سنحاول ان نكون حديثنا حول رمضان، ولذا لعل السؤال مهم بصفتك معنا ايضا وانت رئيس مجلس القضاء الاعلى، يعني يدور حديث حول قضيه رؤيه الهلال، وفي المقابل حديث الفلكيين، وفي المقابل حديث الان يثار بين فينا واخرى حول قضيه تقويم ام القرى وضبط هذا التقويم. التعليق لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة الفصل فيما يتعلق بالرؤية.
نعم.
فهو يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية أكملوا عدة شعبان، وفي أخرى أكملوا العدة 30 يوما. فكل الأحاديث بهذا المعنى وكلمة اقدروا له أوضحتها كلمة أكملوا العدة، وقوله نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب لا يعني أنهم لا يقرؤون ما يكتب ولا يكتبون ما يقرأ، وإنما يعني أن اعتمادنا على الأشياء على الأمر الحسي الذي يشترك فيه العالم وغير العالم. وإلا فإن العرب لديهم علوم فيما يتعلق بالأنواء والنجوم ومنازل القمر ومنازل الشمس، ويعرفون متى الوقت في أثناء النهار، يعرفون طلوع كذا وخروج كذا، ما كانوا جهلة لا يحسنون شيئا، كانوا مع كونهم غير كتاب ولا حساب لا يشتغلون بالحساب ويعتمدونه، بل منحهم الله جل وعلا ذاكرة عظيمة مما يبينها ما كانوا عليه من الحفظ العجيب في لغة العرب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل عن الإمام أحمد أنه يحفظ عن ظهر قلب أكثر من 100,000 حديث. فهؤلاء الذين يحفظون بهذه الدرجة العالية كانوا يعتمدون على حفظهم، ولهذا الذي يطلع على كتب الأنواع في مصنفات لغات العرب يتعجب من حفظهم ومعرفتهم لدخول الفصول وأوقات الحرف وغير ذلك. فليس معنى أنهم لا يفهمون، لكن أمة أمية لا تعتمد في أحكام دينها على الكتاب والحساب، بل تعتمد على الأمر المحسوسة. ولهذا ربطت العبادات كلها الواجبة بأمور محسوسة، صلاة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر مرورة، صلاة الظهر عندما ينتهي مسير الشمس إلى العلو يتقلص الظل ثم يقف الظل عن التقلص، فإذا بدأ بالزيادة فهو وقت الزوال. وقت العصر محدد بمقياس الظل بعد ظل الزوال، وقت المغرب بغروب الشمس، وقت العشاء بغروب الشفق. نجد أن أركان ديننا بنيت على الأشياء المحسوسة التي لا تحتاج إلى مصطلح وقام وتسجيل.
نعم.
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المنهج بالنسبة للرؤية، العبرة بها لا بالحساب، وأجمع التابعون وتابع التابعين، فلا يعرف في الصدر الأول إلا قال أحد التابعين، حتى قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليت فلان لم يدخل هذا المدخل من التابعين.
نعم.
واستمر على ذلك. ثم جاء من جاء من علماء الإسلام ومن أوسع أهل العلم تبسيطا في المسألة، الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب. والخلاصة أننا قد لا نحتاج لقول أحد ما دام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت وصح، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية في القول، فلا حاجة لنا بكتاب الحساب. ومع هذا فإن الكتاب والحساب يحصل عندهم من الخطأ في الحساب، نحن لا نقول إن السير النميرين يختل، وقد قيل في ذلك ما قيل أيضا إن عملية التجاذب والكواكب قد تكون المسافة تجعل الحاسب يخطأ بعدة ساعات، لكن العبرة بمتابعة السنة. ما يقولها الحساب؟ نحن نشاهد الآن أحدا يقول إن الشمس تغرب قبل غروب القمر في موضع كذا وكذا بدقائق، بل غروب الشمس على سبيل المثال يحددون في الحساب أنها تغرب الساعة كذا وكذا 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 ودقيقة، ثم برصد الشمس يجد الإنسان أن الشمس تخلفت عن قول الحاسب بحدود 5 دقائق، مع أن الشمس في كل يوم تشاهد شارقة وغاربة، لكن ما دامت الأمور كتابات تكتب ويرجع إليها وبعضها ينتهي إلى سنة 2500 ميلادي، إذا كتب المؤلفة في رصد حسابا سير القمر تنتهي إلى سنة 500 بعد 2000 ميلادي، لأن الذين ألفوا شركة غربية في بريطانيا وأمريكا. فقد يكون الحساب الذين يقرؤون يقرأ لهم باللغة الإنجليزية ويترجم، أو هم يقرؤون فيكون ما يقول، أو يحسبون العبرة بما نص عليه الشارع وربط به، فينبغي للمسلمين أن يكونوا متمسكين بهدي نبيهم. ثم هذا الخلاف الذي بين المسلمين في أيام العيد ينبغي أن لا يقال عنه ما يقال من أهمية العالم الإسلامي. بعض الدول تجعل الميراث بين الذكر والأنثى سواء، مع أن القرآن صريح لا مجال للمناقشة فيه. بعض الدول تجيد الشرك الأكبر، بعض الدول لا يرجم الزاني فيها ولا تقطع يد السارق ولا يجلد شارب الخمر. لماذا لا نفكر في هذه الأمور؟ بعض الدول يوجد في داخلها أضرحة مشيدة كأنما هي قصور منيعة يعلم بالشرك الأكبر، والشرك الأكبر إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه. فهذه الخلافات أولى بأن تحل وتزال ويكون الناس على منهج الحق، لا بالنسبة لأحكام الشريعة في الحلال والحرام، ولا بالنسبة للشرك الأكبر وما يتعلق به. أما اختلاف الناس في الأعياد فقد اختلف الناس في الأعياد في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم وغيره، ولم يفرق بينهم ولم يوقف على عملية نشر الدعوة وبث الشريعة وفتح البلدان ليعبد الله وحده. كل ذلك وجد في صدر الإسلام وما كان عامل ضعف للأمة الإسلامية. فينبغي لنا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا في هذه الأمور، لا أن نكون حريصين على أن نجاري الناس في أعمادهم وأعيادهم وغير ذلك. فالله المستعان.
الحديث سمحت الشيخ حول التقويم المنقور، الآن إشكالية عند البعض وأثاره الآن في مسألة صلاة الفجر، ناسية من الآن المسألة تكون أهمية في رمضان، ماذا ترون في ذلك؟
هذه المسألة ليست وليدة اليوم أو العام أو عدة سنوات، هذه كانت قائمة حتى في عهد شيخنا الشيخ دايز بن باز رحمه الله عليه، وكلف أناسا يخرجون عن مدينة الرياض حتى يبعدوا عن الأنوار الكاشفة. ونظر في الموضوع وقرر أنه ليس هناك خطأ مخل بهذا التقويم، فالناس إذا بعدوا عن مصابيح الإنارة القوية تبين لهم الصبح حالما ينشق، ولهذا لا يلتفت إلى ما يقال،
يستمر الناس في هذا،
يستمر الناس على ما هم عليه.
نعم سمحت الشيخ، الكثير من الأسئلة التي وصلت لنا البارحة منذ أن أعلن عن الحلقة وأنكم ضيف في هذا اللقاء المبارك. الشيخ صالح، نقلت وسائل الإعلام الغربية أو العربية نقلا عن بعض المصادر الغربية، وتناقلت ذلك بعض الصحف أيضا عن ما يسمى بمطالبات لهذه البلد بإلغاء ما يسمى الشرطة الدينية، ويقصدون بالشرطة الدينية جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كفانا في ذلك ردا صاحب السمو الملكي الأمير نائب بن عبد العزيز قبل يومين في لقاء أيضا حضرتموه، وتحدث عن استحالة هذا الأمر لا بالأمس ولا باليوم ولا في المستقبل البعيد، وتكلم حفظ الله كلاما طيبا أشفى قلوب المؤمنين الغيورين. الذي يتساءل عنه الكثير من الناس يقولون نحن الآن لا يفصل بيننا وبين رمضان إلا يوم أو ساعات. تناول أو تداول الناس مقاطع معينة شاهدوا فيها سخرية صريحة بهذا الجهاز، يقول أصحابها أنها ستعرض في شهر رمضان المبارك. هذه السخرية تمثلت في مواقف كوميدية لرجال هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر من خلال ملابسهم ومن خلال زيهم ولحاهم وطريقة أداء عملهم، وكأن هذه المقاطع سماحة الشيخ تأتي متناغمة أو متواصلة مع هذا البث الغربي الذي يطالب بإلغاء هذا الجهاز. الغيورون في قلوبهم ألم، يتساءلون أين دور العلماء تجاه هذه المسألة وما الموقف تجاهها؟
أولا كنت حاضرا ما قاله سمو الأمير نايف، وقد قال قولا كريما وأحسن أيما إحسان، وأراح كثيرا نفوس المؤمنين الصادقين الغيورين على دينهم بما قال. وأما شعيرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها نابعة من القرآن الكريم، فإذا كان دعاة الغرب وأبواقهم من بلاد الإسلام يريدون أن نغير القرآن فهذا ليس بغريب على من يريد هدم الدين الإسلامي. الله أثنى على الأمة الإسلامية لأنها الأمة المؤمنة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا، هذه من الميزات البارزة. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودا في عهود الأنبياء السابقين لكن الاختصاص البين والظهور الجلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو في أمة الإسلام. وأما بالدولة السعودية فكما قال الأمير نايف جزاه الله أحسن الجزاء، ولا يعلم بحول الله ما حصل له من الدعاء من الحاضرين في وقت كلامه ومن سائر من سمع يدعو له بالتوفيق والوقوف في مثل هذه الوقفات. الدولة السعودية من وجدت في عهد الإمام محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي قائمة على إيجاد هذه المهمة العظيمة. ترعاها الدولة وتأخذ بما تقوم به وتعزها وتنصرها وتحمي جنابها، فهي شرف لهذه المملكة، وشرف هذه الشعيرة أيضا يعود للأمة الإسلامية لأنها ليست من خصائص الدولة السعودية بل هي من ما أمر به القرآن الكريم وأمر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الأخرى بغيرها اللفظ: وليس وراء ذلك، يعني وراء تغيير بالقلب، حبة خردل من إيمان. هذه الشعيرة لحمتها وأساسها وقاعدتها القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم إنها حراسة الأخلاق وصيانة العقيدة وحارسة الشريعة. أما ما يتعلق بالتندر واختلاق الصفات وإرادة الوقيعة المسبقة لهذا الجهاز فكما يقول أهل البلاغة: شنة نعرفها من الأخزم. كل من كان في قلبه مرض وكان يحب أن يسرح ويمرح دون أن يراقب يحب أن لا توجد هذه الهيئة. هذه الهيئة لها أثر كبير في أمر حفظ الأمن، بل إن اكتشاف كثير من المخدرات تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعثور عليها، وهي بذلك كأنها في هذا المقام الخاص كأنها مرفق من مرافق الداخلية. فلا يستغرب أن تكون غصة في مرضى القلوب ومرضى التفكير، ويسمونها بأنها شرطة كذا شرطة كذا. كفى شرفا أن تكون شرطة حارسة على الأخلاق، أن تكون شرطة حارسة على القيم والعادات الكريمة، أن تكون حارسة للعقيدة، أن تكون صائمة لمجتمع من أمراض كثيرة، هذا من شرفها والذي تسعى إليه وينبغي أن تسعى إليه وينبغي أن تسعى السلطة إليها. وأما منع هذه التمثيليات السيئة الرخيصة فهذه لن تضر أن يصدر أمر من خادم الحرمين الشريفين بإلغائها ومنعها، وليس ذلك بغريب عليه، فإن مقامه وفقه الله وزاده برا وتقى وصلاحا وعزيمة يحرص تمام الحرص على أن لا يخدر صفو أهل الإيمان، وأن لا يتجنع الأخلاق والعادات والتقاليد الموروثة التي هي في الحقيقة تقاليد إسلامية وعادات إسلامية وميراث كريم تلقاه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، فهو من الشرف الذي لم يدنس. فنحن ننتظر وبحول سيتم ذلك إن شاء الله. ولم يجد رخيص القول وهادط الفكر في مجتمعنا ما يعزز جانبه بإذن الله. فالحراسة قوية من خادم الحرمين الشريفين، وله الأمر وأنه بعد الله جل وعلا في هذا المجتمع، ثم من إخوانه وأعوانه، كل ذلك سيتحقق به بإذن الله الشيء الكثير مما يرجوه أهل الإيمان، والله المستعان.
سأل عبد الرحمن سمحت شيخ من الجزائر عن صلاة التراويح، قال يصلي الإمام 13 ركعة وهم يقفون حتى 11 أو 10 ثم ينتظرون ويصلون لوحدهم، الخلاف في هذه المسألة.
هذه المسألة أولا ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وثبت من حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره أنه صلى 13 ركعة، وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم سلمة أنه صلى 13 ركعة. فقول عائشة لم يزد على 11 ركعة كما في صحيح مسلم ولا غيره في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة تعني العام الأغلب، وهذا العام الأغلب. هل هؤلاء الذين يكتفون ب 11 ركعة يصلون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي تقول عائشة في الصلاة أنه يقف وقوفا طويلا ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، فهل يركعون قدر ما يقرأ القارئ 10 آيات ثم يرفع نحو من ذلك، يقف وقوفا طويلا بعد الركوع نحو من ذلك، وتذكر في السجود مثل ذلك؟ فهل هؤلاء الذين يختفون بإحدى عشرة ركعة يفعلون هذا الفعل؟ النبي أصح العرب وأنفعهم بيانا، وهو الحجة بعد كلام الله جل وعلا في لغة العرب، يقول الصلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ في لغة العرب يقصد التكرار الذي لا ينتهي إلى حد إلا إلى ما قاله النبي، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له مضى. السلف في صدر الإسلام وفي القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث عبد الله بن مسعود اكتفى بقرين بعد الصحابة، وفي حديث عمران بن حصين قال ثم لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه قرون من التابعين وتابعيهم كانوا يصلون، منهم من يصلي التراويح 23 ركعة، ومنهم من يصلي التراويح 39 ركعة، ومنهم دون ذلك ومن فوق ذلك. فهل هؤلاء كانوا على جهل وكانوا الذين نقلوا صلاتهم كمحمد بن نصر المروزي في قيام الليل وهو أحد الأئمة الكبار في مذهب الشافعي رضي الله عنهم، ما نقله؟ هل نقله عن جهل منه؟ ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ليس أن الشباب يرجعون إلى هذه المصنفات وأن لا يقلد أحدا بذلك، ما دام أن الصحيح صحيح البخاري جاء فيه الصلاة 13 ركعة، فماذا يصنعون في قول عائشة في مسلم لم يزد؟ الحافظ حج على من لم يحفظ، وقد حفظت في 13 ركعة فهي في حفظها حجة على عدم حفظها لأكثر من ذلك لأكثر من 11. ثم في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليل كله، ماذا يقول من انصرف وترك ركعتين في صلاة 13 ركعة؟ وماذا يقول من ترك 12 ركعة في صلاة الحرم في العشرين الأول وفي صلاة المسجد النبوي؟ هل كان وهما إمام مساجد الدنيا كلها، هل عملهما كان خطأ ملابدا لسنة رسول الله؟ معاذ الله أن يكون. فنصيحتي للشباب الإسلامي في كل مكان أن يرجع إلى كلام أهل العلم. أنا ما قلت باقتضاد ما ذكرته في هذه الجلسة لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك. وأرشدتهم إلى الرجوع إلى كتب أهل العلم، ليرجعوا إلى مسلم الإمام أحمد ابن حنبل وترتيب الساعات فيه، ليرجعوا إلى غير ذلك. نصيحتي ألا يقلدوا رجلا واحدا، ولكن يقلدوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأوا سير السلف من الصحابة والتابعين تابعين عهد الأئمة، وينظروا كيف كان الناس يصلون صلاة التراويح وكم كانت الصلوات عندهم. فإن بعض المدن في الإسلام كالمدينة أو مكة لها طريقة، مثلا في المدينة 23 ركعة، في مكة 37 ركعة، في غيرها كذا. كل ذلك تفصيل يدل على أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد. الذي لن يحدد إلا بالوتر، إذا خاف الصبح أوتر. فأسأل الله يهدي الجميع. آمين. ونصيحتي للسائل ومن في مجتمعه ألا يعنذوا ولا يعتمدوا على قول من يقول لا زيادة على الحادي عشر. قول رسول الله فعله أولى، وفعل صحابته أولى، وفعل التابعين أولى، وما كانوا ليكونوا ضالين، والله المستعان.
نعم. ياسر سمحت شيخ سأل بالنسبة لوالدته، كان عليها قضاء من 20 سنة لم تقضي هذه الأيام، ولعل هذا موضوع مهم جدا ولم يحصل بيننا برمضان إلا ربما يوم أو ساعات. بعض الناس يؤخرون هذا الصيام وربما دخل عليهم هذا رمضان وعليهم أيام سابقة، توجيه في ذلك.
في الحديث الذي رواه البخاري في حديث الولي وهو حديث القدسي، يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله فرض على الناس صيام رمضان. بعض الناس يؤخر صيام رمضان ويعتني بصيام الست،
لا،
ويعتني بصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة والخميس والاثنين. ينبغي أن يبادر كل أحد لقضاء رمضان. ثم الفقهاء ذكروا أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر إلى أن جاء رمضان التالي، أنه بعد رمضان التالي يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم. وفي المسألة خلاف، لكن من أخر القضاء أثم. أما من أخر القضاء لمرض ألم به واستمر عدة سنوات فهذا معذور بمرضه، إذا شفي يقضي العدة التي كانت عليه. نصيحتي لهذه السائلة أو لهذه المسؤول عنها أن يبادر للقضاء. بعض الناس يتساهل إلى أن يأتي وقت لا قدرة له على الصيام. هنا أمران. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم وغيره، من مات وعليه الصوم قال إذا قال الشيء لأمر معين وكان يمكن أن يكون عاما فالعبرة بالعموم لا بخصوص السبب. وإذا تعذر القضاء منها وعنها وأطعم مسكين عن كل يوم، أرجو أن يكون في ذلك تخفيفا أو تخفيف مع التوبة والاستغفار.
سماحة الشيخ، لعلماء المملكة العربية السعودية بحمد الله مكانتهم في هذه البلاد وعند قبل ذلك عند ولاة أمرهم، لهم مكانتهم أيضا في العالم الإسلامي، يصدر الناس من خلال فتاواهم، حتى إن الفتوى التي تخرج من عالم في هذه البلاد تصل إلى العالم ويقبلونها الناس. يقال ذلك سماحة الشيخ، وقد لوحظ مؤخرا هذه الهجمات المتتالية على العلماء الكبار في هذه البلاد، تمارس عبر الصحف المقروءة من كتاب سخروا أقلامهم للسخرية من علماء هذه البلاد في كلام يستحي الإنسان والله من أن يقوله، فما بالك أن يوصف به عالم كبير أثنى عمره في العلم وفي طاعة ربه وفي تبصير الناس، ومع ذلك يأتي كاتب ليسخر به بهذه الدرجة. لاحظ الناس مؤخرا هذا التجني وهذا الطرح في الأونة الأخيرة. هذه الحرية المطلقة كيف يمكن أن نتعامل معها؟ وهل ثمة حرية كما يزعمون مطلقة تصل الجميع وتفتح الباب أمام الجميع ليطلقوا عباراتهم وأقلامهم تجاه هؤلاء العلماء؟
أولا أخشى على هؤلاء أن يكونوا متدرجين في نفاق.
نعم.
فإن الإنسان قد يقع في الناس الذين ظاهرهم السلامة ولا يعرف عنهم سوء، ثم يتقصدوا لمزهم أو تسفيه آرائهم بدون دليل، إما ليبرز هو.
نعم.
وكما يقال في المثل العام خالف تذكر، أو لحقد على الخير وأهله، فهذا يخشى عليه. فنصيحتي لهؤلاء الذين يكتبون ويحبون أن ينتقدوا العلماء أن يتقوا الله في أنفسهم. إن كانوا وجدوا على أحد من العلم خطأ فليتصلوا به وليذكروا له الخطأ وليذكروا دليل الخطأ، ولعلهم يجدون منه ما يوضح لهم خطأهم هم في التصور وقد ينفعهم ذلك. أما أن يدخل ينشأ الإنسان مقالة في الصحيفة ويذهب ينقل من فلان ومن فلان ويرجع إلى بعض الكتب ويقول هذه قال، تتبع ما ينقله العلماء في مسائل الخلاف عندما يحكون ليؤخذ هذا حجة من غير أهل العلم، فهذا من التجني على العلم وأهله. فإن بعض من يكتب ينتقد بعض العلماء في رأيه يقول قال العالم الفلاني كذا في كتاب كذا وفي كتاب كذا، هو لم ينقل كلام العالم الفلاني بكامله حتى يعرف، ويخشى أن يكون كما قال ذلك أحد المدجان، الله ما قال وين لا سخروا، يقول في مبدأ كلامه دع المساجد للعباد تسكنها واذهب إلى حالة الخمار يسقينا، فالله ما قال ويل للعلا سخروا وإنما قال ويل للمصلين.
الله.
فهذه طريقة سيئة، هذا من جانب. من جانب آخر الحرية التي تطلق حرية القول لا يصح أن تطلق عليه دون قيد ولا شرط. الدول التي لا تتمسك بدين ولا تدعي أنها أن دينها الرسمي كذا وكذا تضع حدا لأمر أو أمور وما يسمى بالخط الأحمر لا يتجاوز، ينبغي أيضا أن لا يتجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بالشريعة وانتقاد ما عليه السلف فيها وما درج الناس عليه قرن بعد قرن. وإذا أراد إنسان أن يختار لنفسه هو شيء لا ينصب من كلاما ولا يرفع راية يدعو الناس إليها لإفساد أحوال الأمة، لا يزال الناس بخير ما تمسكوا بما كان عليه سلف الأمة وما رجعوا في أمورهم وما أمر الحلال والحرام إلى علمائهم. ثم إنني أرجو أن حرية الصحافة لا تكون كما عليه الحال، فإنهم يتجنون على أمور كثيرة ويذكرون أشياء كثيرة. الناصح إذا كان صادقا في نصحه ينبغي أن يرفعها لمن لهم قدرة على تغيير ما يراه خلا، إما أن يغيروه خلا ما يطلب حقا أو يبينونه الخطأ. أما أن ينشر هذا ويتجرى على خولة بفعله على أفعال أشلى فإن هذه دركات وليست درجات، يخشى أن تؤثر على المجتمع. ولكن أيضا منتظرون من ولي الأمر ومن يقوم بتنفيذ أوامره أن يضع حدا، ولا شك أن كل تجني على الشريعة أو على القائمين عليها أو على ولاة الأمر ولو بكلام ينبغي أن يخضع لأحكام الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لحل كافة مشاكل الناس من تجارية وجنايات وقذوف بمختلف أنواع القذف. فقد في إنسان بأنه ماجن أو قذف بأنه من المكفرين أو بأنه من أهل التكفير أو بأنه من منهج كذا أو من حزب كذا أو غير ذلك وهو لا يكون كذلك، ينبغي أن يعاقب بميزان الشريعة.
جميل.
لا أن تشكل له لجنة تفعل وتفعل، ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى أصول التشريع وفقه الشريعة الإسلامية في جميع الأمور، والله المستعان.
يعني أفهم منك لكم سمعت الشيخ أن يمكن الاحتساب على جميع هؤلاء سواء كتابا أو الذين الآن يقدمون شيئا في رمضان يسخرون به، هل الاحتساب عليهم مقبول في المحاكم الشرعية؟
النظام في نظام فيها الآن الدولة حتى ما يكون لك ارتباك فيما يتعلق بتقديم القضايا جعل ما يخص ارتكاب المحرمات، ومن ارتكاب المحرمات الاستهزاء بالآخرين، سواء كان الاستهزاء جماعيا بصنف غير محدد أو كان بأشخاص لأعيانهم. هذه من الأمور التي تسمى في العصر لأنها الحق العام، وهي في السابق تسمى من حقوق الله جل وعلا. الحكم وضعت جهاز الدعاء يتولى، فعلى كل من يجد شيئا من هذا أن يبلغ ذلك الجهاز ويطلب منه أن يقيم الدعوة على كل متجنع على الأخلاق، لأن التجني على الأخلاق أو التجني وصف الناس بما ليس فيهم هذا عدوان عليهم. طيب. شخص بعينه صار عدوانا على الحق العام.
نعم. أبو حاتم سأل مجموعة من الأسئلة، ذكر منها الشيخ صالح ظهور الدم عند المضمضة هل يبطل الوضوء، وذكر البلغم في رمضان.
ظهور الدم في المضمضة الأسئلة هذا لا يؤثر على الوضوء.
نعم.
لكن ينبغي أيضا أن يحذر أن لا يبتلع الريق ما دام مخلوطا، فإنه لا يؤثر.
نعم.
وكذلك البلغم
سم.
البلغم ينبغي أن ينفضه الإنسان، لكن إذا سبق من دون إرادته ونزل يجوه فلا يؤثر على صومه.
نعم. الأخ عبد الله سأل مجموعة من الأسئلة حول القضاء وغير ذلك، سأتجاوز جزءا منها، لكن الذي في 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 ظني وخالف الأخ عبد الله فيما طرح وجزء ما طرح طبعا، الآن القضاء رمز للأمة ورمز زيادة، ويعني الناس يجدون في القضاء بغيتهم ويحتكمون إليه ويحتكمون بشرع الله عز وجل، لكن هناك إشكالية أصبحت عند الناس اليوم من خلال ما يقرؤون، يعني أصبح المجال متاحا اليوم لكاتب أو لمقال أو لشخص عامي من الناس لا يفقه حتى ربما يعرف شروط الصلاة أن يلمز قاضيا في حكمه أو أن ينشر لقاء مع المدعي عليها والمدعي ليتكلم على هذا القاضي. السؤال سماحة الشيخ، وأنتم ترأسون مجلس القضاء الأعلى وهذه مسألة مهمة، يعني ما الذي تغير اليوم حتى أصبحت هذه الجرأة؟
هذه الجرأة التي وجدت لها سوابق، بدأ فيها فلن يعاقب المتجرئون،
لا
تدخلوا فيما لا يعنيهم فلن يعاقبوا، فدخلوا في مداخل عديدة، وإذا لم يضع لهم حد فقد يتجاوزون الحدود. الناس تدخلوا أيضا في الصحافة فيما يتعلق بالصلاة، فقالوا صلاة الجماعة غير واجبة.
صحيح.
تدخلوا في أشياء كثيرة، تدخلوا في الأهلة وما يتعلق بها.
لا.
هذه الجرأة التي صار الناس يشعرونها للعامة، كم في الناس من يحب أن لا يصلي مع الجماعة؟
صحيح.
فإذا وجد فتوى في ورقة من غير أهل الفتوى بأن صلاة الجماعة غير واجبة تركها. النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
لك أهم أن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة والجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. والرجل الأعمى الذي قال للنبي إنه ليس لي قائد يدعمني والمدينة كثيرة الداب والهوام، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال لا. فلما ولد دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال لا أجد. فإذا كان مثل هذه الأشياء وما يتعلق بالصلاة والاستهانة في صلاة الجماعة والدعوة إلى أن الأمر أمر سهل ومع ذلك ينشر في الصحف، هذه ليست أكبر أقل بل ولو مساوية للحديث عن قاضي أو قضاة أو قضايا.
صحيح.
وكل ذلك شر ليس مبشرا بخير.
صحيح.
ينبغي أن تكون الأمور الشرعية وأمور الولاية بملأ على العبث، فإن السفهاء لا يتوقفون عند حد، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبحول الله ولي أمرنا وأعوانه في ذلك لهم وقفات ولهم مبادرات، ولم تظهر أن توضع حدود مانعة لا يتجرأ. هذا الذي يكتب على الحكم بأنه خطأ، هل اطلع على الحكم كله وسمع ما في الدعوة وما في الإجابة وما تضمن مناقشة الموضوع ثم ذكر ما ذكر، أو أنه وجد كلمة نقلت أو ذكرت في صحيفة فراح ينشرها ويتحدث الناس أخطأ في المحكمة الفلانية أو أخطأ كذا بناء على قولي من لا يوثق بقوله لو نقله بكامله؟
لا.
والله المستعان.
لعلي أختم بسؤال أيضا من ضمن الأسئلة الفاكس، يقول الجمع صلاتي الجمعة هو العصر سواء كان في السفر أو في الخوف.
قول جمهور العلماء وفي عصرنا هذا أنه لا يجمع بين الظهر و بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر، لكن لا أعرف دليلا يمنع من الجمع. وما دام أن الرخصة إنما هي للرفق بالناس والتسهيل عليهم عندما يهم الإنسان عند صلاة الجمعة في مسجد من المساجد أن يركب السفر حالما يصلي ويذهب ليوفر لنفسه وقت الوقوف لصلاة العصر، ما دام أن الأصل إنما هو رخصة من الشارع في جواز الجمع عند الحاجة إليه، ولم يقم دليلا على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا تجمع معه صلاة رخصة، أرجو أن الجواز وارد إلا في حال واحدة، لو صلى الناس الجمعة قبل دخول وقت الظهر العادة، فإن كما هو معروف في مذهب الإمام أحمد جواز صلاة الجمعة قبل دخول الوقت، في هذه الحالة لا أرى جواز الجمع، لكن في الصلاة في الحرمين وفيما عليه الناس، لأن الظهر الجمعة إنما تصلى عند دخول وقت الظهر، لا يظهر لي دليل يمنع من الجمع، لا سيما في مسجد الحرام في مكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يطمع المصلي أن يجتمع له في جمعه لصلاة العصر مع صلاة الجمعة أن يفوز بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة كما في المدينة في مسجد الرسول، لا أجد ما يدفع ذلك. وإن كنت لا أحب أن يحصل لمن علم أنه سيبقى في البلد إلى أن يحين وقت صلاة العصر، لا أحب له أن يجمع، وإن سهل الأمر في غير يوم الجمعة، لكن عند ما يكون المصلي في مكة أو المدينة أو في ظرف يجد على نفسه حرجا إذا أراد أن يقف يصلي العصر، أرجو أن الأمر أوسع مما يتصور الجميع، وأن الجواز إن شاء الله لا بأس به.
نعم، لسماحة الشيخ في نهاية هذا اللقاء سعدنا بك ضيفا معنا في قناة المجد الفضائية، أعلم أنكم في شهر رمضان على وشك السفر، لكن لعلي أنقل لك تحايا كثير من المشاهدين أننا نتمنى أن نسعد بك أيضا ضيفا معنا مستقبلا في شوال وفي ذي القعدة، لو حددت موعدا لنا كما حدث سابقا.
التحديد المبكر له صوارف وصوادف، فلا كما يقال في المثل دليل اعتيه اما وفاق ما علاك، لعل كنت التفصيل ان شاء الله بعد العيد
ان شاء الله،
وانا لا مالي عندي الشيء الذي ارجو ان ينفع الله به المتكلم عن نفسي ومن يستمع.
شكر الله لكم شيخ صالح، شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعه برنامجكم الجواب الكافي، والذي سعدنا فيه كثيرا باستضافه سماحه الشيخ صالح محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه. اذكركم اننا في شهر رمضان نتواصل معكم من خلال برنامجكم الجواب الكافي من الساعه الرابعه الى الساعه الخامسه عصرا. اسال الله تعالى في نهايه هذا اللقاء ان يبلغنا رمضان وان يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين والعتقاء من النار. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبل